السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. رزية يوم الخميس رقم 5 هو موضوع حلقة هذه الليلة التي تأتيكم في مساء الأربعاء، والتي نستكملها إن شاء الله في السبت القادم، على اعتبار أن مطارحات تكون من السبت حتى الأربعاء. سمحت السيد الحيدري، آية الله سيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة أيضا من مطارحات في العقيدة. رزية يوم الخميس وما تحدثنا عنه في الحلقات السابقة، هل يمكن أن تقدم لنا تلخيصا لما مر في الحلقات السابقة لكي نبدأ ما هو مقرر في هذه الليلة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع بأنه كان المقرر في هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان لسنة 1432 من الهجرة، أن نقف على الانحرافات التي ابتلي بها النهج الأموي بالنسبة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وذلك تتمة لما ذكرناه في السنة الماضية من الانحرافات التي وقعت في التوحيد عند النهج الأموي، وتبعهم على ذلك ابن تيمية، وتبع ابن تيمية على ذلك الوهابية والمعاصرون من أتباع ابن تيمية. ولكنه حاولت في هذه الليالي، وكما وجدتم أنني أقترب من هذا البحث وإن كنت لا أدخل فيه تفصيلا، ولذا تجدون بأننا في الليلة الماضية أشرنا إلى بعض المقولات الأموية، أؤكد هذه الحقيقة، بعض المقولات الأموية للطعن في مقام الرسالة. وإلا بينكم وبين الله، أيقبل عاقل منصف أن رسول الله صلى الله عليه وآله يسحر حتى أنه يتصور أنه فعل وهو لم يفعل، أو أنه أتى النساء وهو لم يأتي النساء، أو إلى غير ذلك؟ بل أساسا أعزائي، نحن إنما وقفنا عند هذه القضية وهي رزية يوم الخميس. كونوا على ثقة، الآن لست بصدد أن أشخصن القضايا كما أشرت إلى ذلك في بحث الأمس، وإنما أريد أن أبين أن هناك اتجاها، أن هناك موقفا، أن هناك قراءة قدمها النهج الأموي. لا يتبادر إلى الذهن عندما أقول بني أمية أو النهج الأموي أو الإسلام الأموي، البعض يتصور أن هذا النهج إنما بدأ على يد معاوية. لا أبدا أبدا أعزائي، هذا النهج كان موجودا في صدر الإسلام قبل دخولهم في الإسلام وبعد دخولهم في الإسلام ظاهرا، غير راغبين كما قال، غير مختارين، لأن الإمام أمير المؤمنين بشكل واضح وصريح يقول بأنه أساسا أعرضتم مختارين ودخلتم كارهين، يعني أنه إسلامكم لم يكن إسلاما واقعيا. ومن اليوم الأول الذي دخلوا فيه للإسلام بدأوا أن يكيدوا وأن يتآمروا على الإسلام وعلى التوحيد الإسلامي الحقيقي وعلى نبي الإسلام. وإذا نجد هنا بعض الآثار وهذه الكلمات إنما كلها تصب في ذلك الاتجاه. وإلا بينكم وبين الله، يعني واقعا أنصفوا هذا البحث، لا أريد منكم غير الإنصاف أعزائي، أنكم تجدون أنه أساسا كل هذا الكتاب، لو كتب هذا الكتاب لكان خلاف الرحمة الإلهية، وأن مقتضى الرحمة ماذا؟ أن لا يكتب هذا الكتاب، ولكن كان رسول الله يريد ماذا؟ أن يكتب الكتاب. لو كتب هذا الكتاب للزم منه العسر والحرج على ماذا؟ على الأمة، وكان ينبغي أن لا يكتب ماذا؟ هذا الكتاب. ولو كتب هذا الكتاب لهجر القرآن وأعرض عن القرآن، فكان ينبغي أن لا يكتب ماذا؟ أن لا يكتب هذا الكتاب. يعني هذه مجموعة أمور بحسب ظاهرها خدمة للأمة، ولكن بحسب واقعها طعن ماذا؟ طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنه ليس هو رحمة للعالمين، لا يراعي مصالح الأمة، لا ليس حريصا على حفظ القرآن في وسط الأمة، ولكن هؤلاء هذه الجماعة هذه الفئة إنما جاءت حتى ماذا؟ حتى تكون أحرص من رسول الله وأرحم من رسول الله وأعرف بمصالح الأمة ماذا؟ من رسول الله، وأنهم استشرفوا المستقبل ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يستشرف ذلك. أضرب مثالا آخر على هذه لأؤكد هذه الحقيقة. انظروا أعزائي، هذا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، هذه الطبعة الحديثة دار طيبة اللي هي بتحقيق عبد الرحمن بن ناصر البراك، المجلد التاسع في صفحة 500، أعزائي المجلد التاسع في صفحة 593 من الكتاب، يقول التفتوا جيدا، يقول بل وقال الخطابي إلى آخره، قال خشية أولئك الذين منعوا، أولئك الذين صمموا، أولئك الذين أصروا على أن لا يكتب ماذا؟ رسول الله هذا الكتاب. خشية أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه، يعني رسول الله، يعني إنما منع الخليفة الثاني رسول الله من الكتابة، وبتعبيره في صفحة 593 أعزائي التفتوا، ينقل على المازوري، يقول وصمم عمر على الامتناع، يعني لا أنه ذكر رأيا واكتفى، وإنما كان مصمما عازما جازما أن يمنع ماذا؟ أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من الكتابة. هل سيوجه له؟ يقول لماذا؟ يقول خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق، فكان ذلك سبب توقف هذه الجماعة. يعني أيضا التفتوا جيدا، أيضا مرة رابعة، أن الخليفة الثاني وأن هذه الجماعة استشرفت المستقبل، وأنه خافت أن المنافقين يسيئوا الاستفادة من هذا، ولكن رسول الله التفت أو لم يلتفت؟
لم يلتفت.
أيضا تجدون واقعا هناك إصرار على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ملتفتا مستشرفا، لا أقول يعلم ذلك بالواحد، لا يا أخي، كأي قائد آخر. يعني أنتم لا تدعون أن هذه الجماعة ومنهم الخليفة الثاني كانوا يعلمون الغيب، وإنما كانوا يقرؤون ماذا؟ يقرؤون المستقبل، يستشرفون المستقبل باعتبار عندهم رؤية مستقبلية. لماذا أن كل هذا موجود عند هذه الجماعة ولكن واحدة منها ما موجود ماذا؟
عند رسول الله، عند رسول المسدد بالوحي،
مو المسدد، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واقعا ما لكم كيف تحكمون وإلى أين تذهبون؟ واقعا هذا المنهج، أنا لا أتكلم عن الأشخاص، أرجع وأقول أعزائي الحديث ليس ماذا؟ ليس عن الأشخاص، وإنما الحديث عن الموقف، النهج، القراءة، الفهم، أنه يتعامل مع الرسول صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة، بهذا المنهج، بهذا الفهم. والعجيب أنه المازري كما ينقل العسقلاني يقول وفيه حجة، حجة، انظروا إلى الأصل الذي يبدو أصل له، وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات. هو لا يريد أن يقول يعني إلى الاجتهاد في قبال ماذا؟
رسول
في قبال الناس.
استقبال الناس.
يعني يريد أن يقول أن هذا الموقف أسس لنا ماذا؟
نهجاً.
وهو أنه فليكن الكتاب قال ذلك، رسول الله قال ذلك، إذا وجد ولي الأمر المصلحة في خلاف ذلك فعليه ماذا؟ أن يضرب الكتاب والسنة بعرض الجدار، بعرض الحائط. مع أنه يصرح، التفت، يقول إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك. ماذا؟ مو ظهور، أهل صريح. العلم يعرفون الصراحة غير الظهور، الظهور يحتمل فيه الخلاف، أما الصريح والنص بعد لا يوجد ماذا؟ احتمال الخلاف، مع صريح أمره لهم بذلك. إذن أعزائي، هذه هي الخطورة الموجودة في هذا الموقف. أرجع مرة أخرى أقول أعزائي، لست بصددي شخصنة البحث وأنه الذي قال هذا الفعل هو فلان أو فلان، وإنما هدفي الوقوف على هذه النقطة، وهي أن هناك جماعة، فئة، مجموعة، عبروا عنهم ما شئتم، هؤلاء أسسوا لنظرية مخالفة من؟ مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا فعلهم. والأدهى من هذا أن بعض العلماء الذين جاءوا بعد ذلك بدل أن يقولوا أن هؤلاء أخطأوا في مخالفتهم لرسول الله وأخطأوا في اتهامهم لرسول الله، حاولوا ماذا؟ حاولوا بشكل غير مباشر أن يطعنوا في رسول الله إرضاء وحفظا لكرامة ماذا؟ لكرامة من خالفه وامتنع من إطاعة أوامره،
وأسسوا منهجا على أساس هذا الموقف.
أحسنتم. وإلى يومنا هذا،
إلى يومنا هذا
تجدون الآن عندما نقول أن الخليفة الكذائي أو الملك الكذائي أو الحاكم الكذائي، بغض النظر عن الأسماء، لماذا فعل ذلك؟ يجعلون ذلك من فضائل ذلك الخليفة ومن فضائل ذلك الحاكم، يقولون أنه شخص المصلحة أن ماذا؟ أن يضع، يعني عندما نأتي إلى فلان حكم وإلى فلان حكم، ما أريد أذكر الأسماء، سواء كان في زمن الخليفة الثالث أو في زمن معاوية أو في زمن قبل ذلك أو بعد ذلك، يقولون نعم أن النص كان ذلك، ولكن الحاكم ماذا؟ وجد أن المصلحة كذا، ثم يضربون مثال ماذا؟ هذا الموقف الذي تحقق في يوم الرزية، رزية يوم الخميس. يقولون لو كان فيه إشكال لنهره رسول الله، والواقع أن رسول الله نهره أو لم ينهره، لا فقط نهره بل قال قوموا ماذا؟ قوموا عني. جيد.
طيب سمعت السيد، يعني نصل الآن إلى ما كان أو ما يحتمل كتابته في ذلك النص. هل هناك قرائن يمكن استشراف من خلالها ما كان رسول الله يريد أن يكتبه في ذلك الكتاب لكي يواجه هذه المعارضة؟
جزاكم الله خيرا. واقعا هذه نقطة أساسية أعزائي وجد مهمة أعزائي، كونوا على ثقة. كما ذكرت في حلقات سابقة أن هذه القضية تعد مفتاحا لفهم تاريخ الإسلام، صدر الإسلام، ما حدث بعد رسول الله، ما حدث في زمان رسول الله، ما حدث في زمان الخلفاء الأربعة، ما حدث في زمان خلفاء بني أمية، ما حدث بعد ذلك إلى يومنا هذا، أصله لابد أن يقرأ أين؟ هناك. وأرجع وأقول ذكرنا لمثل هذه البحوث واقعا ليس الغرض منها إيجاد البغضاء، إيجاد التشاحن، إيجاد التباغض، إيجاد التكفي، أبدا الله يعلم، وإنما غرضي الأساسي كما قرت قراءة إيجابية هي معرفة حقائق ما جرى في صدر الإسلام، لأن يتخذ المسلم موقفه على أساس صحيح، يعني ليحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أعزائي، تقريبا إن لم أقل كل الذين علقوا على هذا الحديث الوارد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، إن لم أقل جميعهم فأغلبهم تقريبا انتهوا إلى هذه النتيجة، وهي أن هناك احتمالين لمضمون هذا الكتاب الذي كان يصر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتبه وهو في تلك الحالة. هذه نكتة التفتوا إليها. عادة الإنسان في تلك الحالة قد تشغله أمور أخرى، ولكن رسول الله كان يريد أن يؤكد على هذه القضية. ما هي؟ وهي أن ينجي أمته من الضلالة. لن تضلوا بعدي أبدا. التفتوا هذه الجملة، خلوا تحتها كم خط أعزائي، بعد ذلك سيتضح ما معنى أبدا. لا تضلون بعده أبدا، إما لن تضلوا بعدي وإما لا تضلون بعده، يعني بعد كتابة الكتاب إن تمسكتم به. ذكروا احتمالين أعزائي. الاحتمال الأول، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله أراد في تلك الكتابة أن ينص على أسماء الأئمة والخلفاء والأمراء الذين يأتون من بعده، مو أن ينص على خليفة واحد، لا، أن ينص ماذا؟ على كل من يأتي،
على ما يمثل أبدا،
ما يمثل أبدا. أحسنتم، وبعد ذلك سيتضح وأوضحه إن شاء الله تعالى. أنه أراد أن يقول إن تمسكتم بهؤلاء الذين سأعينه لكم تظلوا بعدي أو لا تظلوا، لا تظلون، تعيشون في عزة، الإسلام يكون في عزيزا، لا يكون الإسلام ذليلا، وعشرات العناوين التي سأشير إليها، لا أشار إليها، هو رسول الله قال إن كان هذا فيكون كذا، وإن لم يكن كذا فيكون ماذا؟ فيكون كذا. من قبيل أعزائي في قضية، حتى أقرب المطلب إلى أو المسألة إلى ذهن الأعزاء، في معركة أحد رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا أمر الرماة؟ ماذا أمرهم؟ قال أن تكونوا هناك، سواء نحن ربحنا سواء نحن هزمنا، أنتم تتحركون أو لا تتحركون؟ لا تتحركون. فلو كانوا باقين على مواقعهم كانت لحقت الهزيمة بالمسلمين أو لم تلحق؟ لا تلحق الهزيمة. متى لحقت الهزيمة بالمسلمين؟ عندما تركوا إطاعة أمر رسول الله، تركوا موقعهم، عصوا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل واضح وصريح في هذا الحديث ماذا يريد أن يقول؟ يقول أيها الأمة، يا أمتي، أيها الأمة الإسلامية، هؤلاء الذين سأشير إليهم إن تمسكتم بهم لن تضلوا، أما إذا أقصيتموهم، دفعتموهم عما يجب لهم وعما ذكرته لهم، أنتم أحرار. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، لا إشكال في ذلك، لأنه لا إكراه في الدين، ولكنه إذا أردتم النجاة من الضلال ماذا؟ أن تتمسكوا بهؤلاء الأئمة. إذن أعزائي، في هذا الاحتمال رسول الله لا يريد أن يضيف، التفتوا لي أعزائي، رسول الله لا يريد أن يضيف مفهوما دينيا جديدا، لا عقدي ولا شرعي، وإنما يريد أن يبين مصداق مفهوم من المفاهيم. إذن عندما قالت هذه الفئة حسبنا كتاب الله، إما كانت مغالطة وإما عرفوا ماذا يريد أن يقول رسول الله. إما مغالطة، تصوروا أن رسول الله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم إلى آخره، وإذا كمل الدين إذن ماذا يريد أن يقول رسول الله؟ رسول الله يقول أنا لا أريد أن أقول شيئا جديدا، ولكن أريد أن أقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر من هم هؤلاء؟ أولئك الذين أنتم تنتخبونهم، أهل الحل والعقد يضعونهم، أو أنا أعينه لكم. الاحتمال الأول، يذكر هؤلاء المفسرون أو المعلقون أو الشارحون أن المراد ماذا؟ أن المراد ذكر أسماء الخلفاء الذين سيلون الأمر بعدهم. الاحتمال الثاني، لبيان الشريعة حتى لا يقع الاختلاف في الأحكام شرعي. هسه الآن هذا كاحتمالين، أنا أشير إلى من قال وأشار إلى هذين الاحتمالين. أعزائي، المورد الأول ما ورد، بعض الموارد أشير إليها وإن شاء الله التفصيل إلى مواضع أخرى. المورد الأول كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي، المجلد الثاني أعزائي، صفحة 315. قال اختلف العلماء في الذي أراد أن يكتب لهم على وجهين. طبعا اختلفوا كاستشراف، وإلا باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصرح شيئا في ذلك المجلس. أحدهما أنه أراد أن ينص على الخليفة من بعده، أو على الخليفة بعده،
وأورد هذا أولا.
نعم نعم. والثاني أن يكتب كتابا في الأحكام يرتفع معه الخلاف، يعني في الأحكام الشرعية، ولكن يقول والأول أظهر وأقوى،
وجاء به أولا للدلالة
أولا، وثم بالأخير قال والأول ماذا؟ أظهر. يعني بحسب ظهور القرائن أن رسول الله كان يريد أن يكتب ماذا؟ الأمر الأول للأمر الثاني. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني بتحقيق ابن العلامة وعليه تعليقات مهمة ذكرناها البراك، دار طيبة، المجلد الأول في الصفحة أعزائي 365. يقول واختلف في المراد بالكتاب، فقيل كأن أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، هذا الذي ذكره ثانيا. وقيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سيتبين بأن الذي وقع الاختلاف فيه وأدى إلى دمار الأمة واختلاف الأمة كانت القضية المرتبطة بالشريعة والقضية المرتبطة بالإمامة والقيادة والخلافة، أي منهما
قضية
يعني
كبيرة
التي جرت الويلات على الأمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. النقطة المركزية في الأمة أين؟ عزتها من خلال الإمامة، ذلتها أيضا ماذا؟
من خلال
الإمامة. هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث وهو ما ورد في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني أعزائي دار الكتب العلمية، المجلد الأول في الصفحة 309. قال كتابا، أكتب لكم كتابا فيه النص على الأئمة بعدي. أكتب لكم كتابا، ما هو الكتاب؟ يشرحه. ما هو الكتاب؟ فيه النص، لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، أو لا تضلون بعده أبدا. هذا الكتاب يفسره، يقول ما هو المراد؟ قال كتابا فيه النص على الأئمة بعدي، أو أبين فيه مهمات الأحكام، أيضا يجعل الاحتمال الأول ماذا؟ النص على الأئمة من بعده. هذا هو المورد الآخر. المورد الرابع أعزائي ما ورد في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي، حقق أصله وعلق عليه أبو إسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفان أعزائي، هنا في المجلد الرابع من هذا الكتاب، في المجلد الرابع صفحة 231، العبارة هذه، قال أكتب لكم كتابا قيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن،
كما حصل.
أحسنتم. كما حصل. هسه قد يقول قائل سيدنا إذا كانت القضية على هذا المستوى من الأهمية لماذا أن رسول الله لم يكتب؟
لماذا لم يكتبه من قبل؟
أو لم يؤكده من بعد؟ أو في نفس المجلس كان يخرج هؤلاء ويكتب؟ هذا الذي قلناه مرارا والآن نقوله، وهو أنه عندما أوقعوا الاختلاف، يا ريت فقط أوقعوا الاختلاف، عندما اتهموه بأنه غلبه ماذا؟ الوجع، أو هجر، أو اللي الطامة الكبرى أنه ماذا؟ يهجر. إذن بكرا كل من جاء اسمه في هذا الكتاب ويريد أن يستند إلى هذا الكتاب لإثبات إمامته وخلافته، بعد ماذا يفعلون حتى يسقطوا هذا الكتاب؟
يتوجه الاتهام إلى رسول الله.
إلى رسول الله يطعن في رسول الله أنه رسول الله كتب هذا الكتاب
وهو
في حال سوي وهو في كامل قواه العقلية أم لا؟ فعند ذلك يتحقق ما يريده رسول الله أو لا يتحقق؟ يلزم نقض الغرض، يعني لا تتحقق إمامة ذلك الإنسان المعين وتسري المشكلة إلى ماذا؟
إلى مقام النبوة.
إلى مقام النبوة. إذن ماذا فعل رسول الله لو كتب؟ إذن هذا السؤال الذي يركزه خصوصا أتباع النهج الأموي، خصوصا أتباع الوهابية المعاصرين، أساسا لماذا لم يكتب أن رسول الله متى رفع يده عن تكليف؟ الجواب لا يرفع يده عن تكليف، ولكن إذا وجد أنه إذا بين، لأن هذا التكليف لم يكن تكليفا من التكاليف الشرعية، يعني بيان مفهوم عقدي أو مفهوم شرعي أو حكم شرعي، وإنما بيان ماذا؟ بيان مصداق للحاكم الشرعي. فإذا عين ذلك المصداق وجاء صاحب الكتاب وقال أن رسول الله عينني كذا وكذا، يقولون في أي حالة كان رسول الله؟ فلا الإمامة تثبت لذلك الإنسان المعين، ولا أن رسول الله يسلم ماذا؟ من الشك والتهمة والنقض إلى غير ذلك ومن الطعن. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما وجد هذا الاختلاف ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ رفع اليد، لأنه عند ذلك بعد تتحقق المصلحة، توجد المصلحة أو لا توجد المصلحة بعد في كتابة الكتاب، يتحقق مراد رسول الله وهدف رسول الله من ذلك أو لا. وهذا الذي أشرنا إليه في عبارة سابقة وردت في كشف المشكل لابن قيم الجوزية في الصفحة في الجزء الثاني صفحة 315، قال: ولو تيقنوا، وإنما خاف الخليفة الثاني أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض الذي لا يعقل معها القول، ولو تيقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه. ها معناه ماذا؟ يعني غدا يقولون أنه كان في حال الإفاقة أو لم يكن في حال الإفاقة. لم يكن في حال العفاقة. إذن يتحقق المقصود أو لا يتحقق المقصود؟ وبعبارة واضحة، إذن ترتفع الضلالة عن الأمة أو لا ترتفع؟
خاصة وأن الفريق الآخر يعني كان مصمما على موقف
معين، كما قلنا كما قرأنا بل على الأحوال قيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يعين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. وهناك كلمات أخرى لجملة من الأعلام أنا بعد لا أحتاج أن أقف إليها. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أنه بلا ريب أن أحد الاحتمالين كلا الاحتمالين معقول، ولكنه الاحتمال الأرجح هو الذي قال عنه الأظهر في كما قرأنا في ابن الجوزي أنه ماذا؟ للنص على الأئمة والخلفاء من بعده.
طيب هناك الآن احتمالان لهذا الحديث، يعني لا ثالث لهما،
أما كما قرأنا
أما أن يكون للوصية بالخلفاء من بعد يعني تعيين الخلفاء بالأسماء بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أن يكون لغرض الأحكام. بالتأكيد هناك قرائن وهناك دلائل ترجح أحد الاحتمالين، لا يمكن يعني أن يترك الأمر بهذا الشكل ولم يفسر كلام النبي من خلال القرائن والشواهد أنه إلى أي
اتجاه
أو نرجح أو يشير.
في الواقع بأنه كما قرأنا في علم أصول الفقه وقواعد علم أصول الفقه أنه إذا كان هناك كلام فيه احتمالان يقال أن هذا الكلام صار مجملا، لأنه إحنا عندنا الكلام الصادر إما أن يكون نصا إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مجملا. النص كما لو قلت 80 جلدة، 80 جلدة هذا نص لا يحتمل احتمال آخر، يعني أنت عندما تقول 2+2=4 يوجد احتمال أنه يساوي 5 مثلا أو يساوي 3 مثلا، هذا كلام ما هذا العبارة أو هذا الكلام ماذا؟ نص. أما وبعض الأحيان يكون الكلام له ظهور في معنى معين. ما معنى له ظهور؟ يعني 80% 85 ظاهر باتجاه و10% خلاف ذلك. أما المجمل ما هو؟ أنه كلا الاحتمالين متساويان، بمعنى يعني 50-50-55-45. هنا قد يقال أن هذا الكلام مجمل، لا نعلم أنه يراد به الاحتمال الأول أو يراد به ماذا؟ الاحتمال الثاني. يراد به أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يكتب كتابا لأجل أن يعين الخلفاء من بعده، أو لبيان الأحكام حتى لا يقع الاختلاف فيها. فهنا لابد أن نرجع إلى القرائن لترجيح أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر. أعزائي، بحسب تتبعي لكلمات هؤلاء المعلقين والشراح والموضحين لهذا النص، في الأعم الأغلب قالوا، في الأعم الأغلب، وبعضهم قال العكس، في الأعم الأغلب قالوا أن هذا الكتاب كان لأجل بيان الأحكام لا لأجل النص ماذا؟ على الأئمة. ولكن أعزائي كونوا على ثقة، كلما تتبعت لأجد ما هي القرينة التي استندوا إليها لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول لم أجد ذلك. على سبيل المثال أعزائي، هذا الشرح صحيح البخاري لمحمد بن صالح العثيمين، مكتبة الطبري، الجزء الأول، صفحة 231. هذه عبارته أعزائي، يقول: اختلف العلماء في قوله لا تضلوا بعده، فإن كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة. التفتوا أعزائي، هذا الرجل الذي هو من أعلام الوهابية المعاصرين يقول: فإن كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة فلا شك أن كتاب الله خير من ذلك. إذا كان رسول الله كان يريد أن يكتب أمرا في الشريعة، قل لا إشكال ولا شبه أنه نحن في غنى ماذا؟ عن ما قاله رسول الله. يعني يا رسول الله أنت أخطأت أنه قلت أنكم لا تظلم، لا نحتاج إليك، لأنه عندنا ما هو أهم ماذا؟ وما هو أهم من الكتاب؟ لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وكأن رسول الله لا يعلم. نفس المنطق أعزائي، هذا الذي عبرت عنه، المنطق الأموي، سواء كان الأموي القديم أو الأموي ماذا؟ المحدثين. وإلا أنا أعتقد أن أتباع ابن تيمية أموي، ومعاوية وبني أمية أمويون، مع هذا الفارق، وهو أنه معاوية وأتباعه أمويون على الصراحة، ولكنه ابن تيمية أموي على ماذا؟ يبطن النصب ويظهر ماذا؟ المحبة. وهذا الذي نجده في أتباعه من الوهابية، يقول: لأن كتاب الله أفضل مما سيكتب. وكأن رسول الله لا يعلم أن كتاب الله أفضل مما سيكتب. فإذا كان رسول الله هم يعلم، إذن لماذا قال لا تضلوا بعدي؟ إذن يقول: إذا كان مراد لا تضلوا بعده في الشريعة، فيوجد عندنا من الكتاب ماذا؟ ما لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى كتاب رسول الله. وإن أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، التفتوا جيدا، أكو أحد احتمالين: يا رسول الله ماذا تريد أن تكتب؟ إما أن تريد أن تكتب لنا كتابا في الشريعة، فيوجد عندنا ما هو أفضل مما تكتب، إذن نحن في غنى عما تكتب. وإما أن أراد أن يكتب كتابا في الخلافة، فإن من رحمة الله أن الله تعالى قدر أن يعارض عمر. إذن على كلا الاحتمالين كلام رسول الله كان حقا أو كان جزافا وعبثا.
المشاهد هو الذي
واقعا أحسنتم، هذا أتركه للمشاهد. يقول: إن كان رسول الله يريد أن يكتب في الشريعة، فيوجد عندنا ما هو أفضل منه، وإن كان يريد أن يكتب في الخلافة فنحمد الله أنه أجرى الحق على لسان ماذا؟
الخليفة،
على لسان الخليفة. وإلا لأوقع الأمة فيما أوقعها من العسر والحرج وصرف الناس عن قراءة القرآن. ثم بعد ذلك يقول: لكن الذي يظهر هو المعنى الأول. يا معنى أنه كان يريد أن يكتب في الشريعة، جيد جدا، بأي دليل؟ أبدا لا يوجد أي دليل. إذن وإذا وجد أحد دليل منطقي لماذا رجحوا هؤلاء الاحتمال الاحتمال الذي هو الشريعة على الاحتمال الذي يريد أن يكتب في الخلافة فليدلنا على ذلك. أنا لم أجد بحسب تتبعي قرينة مفيدة علمية منهجية ترجح احتمال أراد أن يكتب الشريعة على احتمال أراد أن يكتب ماذا؟ في الخلافة. ولكن في اعتقادي أن هناك مجموعة من القرائن الأساسية ترجح لنا بل تعين لنا أن رسول الله كان يريد أن يكتب أين؟ يريد أن يكتب في أمر الخلافة لا أن يكتب في أمر الشريعة. أنا بقدر ما يسعني للوقت الآن لعله 7 أو 8 دقائق عندي وقت أشير إلى بعض هذه القرائن. القرينة الأولى أعزائي هي السياق التاريخي. السياق التاريخي
نقطة مهمة.
والله أنا لا أريد أن أذهب يمينا أو يسارا. أعزائي رسول الله بعد لم يدفن ووقع الاختلاف ماذا؟
في سقيفة بني ساعدة. يعني سقيفة بني ساعدة تفسر هذا
واقعا رسول الله كان يريد أن يقول هكذا. يريد يقول أيها الناس إذا ذهبت عنكم بلا تعيين الخليفة من بعدي فستبتلون بالضلال والفتن والاختلافات إلى قيام الساعة. انظروا نظرة ما أريد أن أطيل على الأعزاء كثيرا. انظروا أول ما وقع بعد رسول الله مباشرة بعد رسول الله وبعد ذلك انظروا ماذا وقع في عهد الخليفة الثالث أنهم خرجوا عليه وأدى إلى ماذا؟
إلى مقتله.
انظروا ماذا حدث لعلي بن أبي طالب في خلافته سواء في الجمال أو في صفين أو النهروان. انظروا ماذا حدث بعد ذلك بين الحسن ومعاوية الإمام الحسن ومعاوية. انظروا بعد ذلك ماذا وقع في زمن يزيد أدى إلى مقتل من؟ إلى قتل شهادة الإمام الحسين صبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله. انظروا بعد ذلك المآسي من استباحة المدينة وضرب الكعبة بالمنجنيق ثم ما حدث بين بني أمية ثم بعد ذلك بني العباس وإلى يومنا هذا نحن ندفع ماذا؟ ندفع ضريبة ذلك الذي وقع في يوم ماذا؟ في رزية يوم الخميس. وأنا أتصور هذا السياق التاريخي يكفي لنا أن نعين أن النبي صلى الله عليه وإلا بينكم وبين الله واقعا نحن في الأحكام الشرعية إذا اختلفنا يعني تقع بيننا هذه المآسي. لا يا أخي الآن المذاهب الإسلامية الفقهاء في المذهب الواحد. يعني أنت انظر في مدرسة أهل البيت الفقهاء الله قدس الله أسرار الماضين وحفظ الباقين منهم تجد بأنهم يختلفون ولكن هذا لا يؤدي إلى أن تقع هناك مقاتل وأن يقع هناك تكفير وأن يقع هناك تباغض هذا لا يؤدي إلى ذلك. ولكن المشكلة الأصلية أين؟ المشكلة الأصلية وين؟ وأكتفي هنا بكلمة واحدة أعزائي للشهرستاني في الملل والنحل. هذه الكلمة أقرأها حتى يتضح للأعزاء أن السياق التاريخي كما تفضل عزيزي الأستاذ علاء وهو أنه هو الذي يفسر لنا ماذا؟ يفسر لنا أي ضلال كان يريد رسول الله أن يخلص الأمة وينجي الأمة من ويجعلهم في أمان. يقول الخلاف الخامس. طبعا هو يقول وقعت اختلافات متعددة. عجيب هذا الرجل ماذا يقول. انظروا في صفحة 22 من الكتاب في الملل والنحل للشهرستاني أعلى في الملل والنحل للشهرستاني المتوفى 548 من الهجرة تحقيق محمد سيد جيلاني دار المعرفة بيروت لبنان. يقول فأول تنازع وقع في مرضه.
إذن رزية يوم الخميس.
بالي ثم ينقل الرواية ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كذابا لا تضلوا بعدي. فقال الخليفة الثاني إن رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله. ثم كل الخلافات بعدها تأتي ماذا؟ بعد هذا الخلاف إلى أن يقول الخامس الخلاف الخامس في الإمامة. وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة. هذا الاختلاف الذي وقع في الإمامة وقعا أعظم اختلاف أبدا لا سابقة له. أحسنت.
هو الذي انتهى إلى ما
إذ التفتوا إلى العبارة أعزائي. هذه العبارة احفظوها جيدا. إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. يعني أينما وجدت السيف، أينما وجدت القتل، أينما وجدت الحروب، أينما وجدت الفتن، أصلها أين؟
في هذه القضية.
قضية الإمامة. واللطيف التفتوا، يقول على قاعدة دينية. ومما يؤسف له أن البعض الآن يحاول أن يجعل قضية الإمامة قضية ماذا؟ قضية سياسية.
سياسية.
الخلاف بين فلان وفلان قضية سياسية، لا قضية ماذا؟ لا أعزائي،
حتى
صريح،
التركيز على يوم
أحسنتم.
السقيفة ودون الإشارة إلى يوم رزية الخميس هو يوضح هذه القضية.
الآن هو يقول، لا الآن يقول، هو الآن يقول إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. أنا دقيقتين وثلاث وأستمع للمداخلات، لأن القرائن الأخرى لعله بعد وقت لا يسع إن شاء الله يذهب إلى يوم آخر. وقد سهل الله تعالى في الصدر الأول، فاختلف المهاجرون والأنصار. أول اختلاف أين بدأ؟ بدأ هنا. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، واتفقوا أي الأنصار على رئيسهم سعد بن عبادة الأنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر بالحال بأن حضر سعد إلى آخره. وبدأت القضية ماذا؟ تتوالى تتوالى إلى يومنا هذا. إذن أعزائي، أتصور القرينة الأولى الدالة على هذا هو هذا الأمر. إذا استرعى على
طبعا هذا ما موجود في كتب القوم، يعني
نعم، لا لا، كتبنا،
كتب المدرسة الأموية، يعني لا يتصور
لا لا
المشاهد
لا أبدا،
الكريم
أحسنتم،
أن هذا كل التفسير للحادث.
لا 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 أبدا، هذا أنا أريد أن أستشهد
نعم.
بما ورد في كتبهم. القرينة الثانية لثلاث دقائق
فضل.
حتى
فضل
نستمع
سمع.
إلى الأعزاء. القرينة الثانية أعزائي، كما هو واضح وقرأنا العبارات بشكل واضح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في عبارته بشكل واضح وصريح قال: ائتوني بكتاب لا تضلوا بعده. وفي بعض النصوص ماذا؟ أبدا. بعضها لا يوجد فيه ماذا؟ أبدا. القرينة القوية اللفظية التي تثبت هذه الحقيقة أعزائي، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث صحيحة متقنة واضحة بل متواترة بيّن أنه ما هو الطريق ألا تضلوا بعده أبدا. هنا يقول: أريد أن أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. وهكذا في كتب أخرى، في بيانات أخرى قبل ذلك، بيّن بماذا إذا تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا. قال: إني تارك فيكم ما إن تم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
أبدا.
ما هو؟
كتاب الله وعترتي.
أعزائي الآن أمامكم، حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا ولا أذهب يمينا ويسارا أعزائي، هذا أمامكم أعزائي. أنا بعض المصادر ما راح أذكرها، أذهب مباشرة إلى كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ العسقلاني، المجلد 16، تنسيق تحقيق عبد الله الظافر الشهري، تنسيق دكتور سعد بن ناصر الشتري، طبع دار العاصمة ودار الغيث. هناك في المجلد 16 هذه عبارته أعزائي، قال: ألستم؟ بلى. قال: فمن كان كذا هذا. ثم قال: حديث، أخذ بيد علي ثم خرج، ألستم تشهدون؟ الحديث طويل أعزائي في هذا المجال، أنا أكتفي بهذا القدر منه. قال: بلى. قال: بلى. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. كتاب الله تعالى سببه بيدي وسببه بأيديكم وأهل بيتي.
إذن القضية واضحة.
لعد يا رسول الله لماذا كنت تريد أن تكتب؟ كان يقول أريد أن أؤكد هذا الأمر
هذا.
الذي مرارا ما أكدته.
يعني هذا الذي يعني أسأل عنه.
إذا تسمحوا لي أقرأ بعض النصوص فضل. وإذا صار وقت خدمتكم سبعة.
لأن الوقت أيضا.
بلي قال هذا إسناد صحيح. من يقول؟ العسقلاني، ابن حجر العسقلاني. هذا إسناد صحيح، هذا مورد أعزائي. المورد الثاني بعد لا أطيل على الأعزاء، صحيح سنن الترمذي بتأليف الألباني، المجلد الثالث أعزائي في صفحة 542. قال إني تارك فيكم، تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. نص العبارة التي وردت في رزية يوم الخميس، يعني رسول
تضل.
الله لن تضلوا، بلي لن تضلوا بعدي.
قضية هداية وضلال.
أحسنتم. لن تضلوا. لا، رسول الله ده يستعمل نفس اللفظ.
نفس اللفظ للإشارة
إلى أن هذا الكتاب مرتبط ماذا؟ بحديث الثقلين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث سنن الترمذي أعزائي لشعيب الأرنؤوط في صفحة المجلد السادس في صفحة 337. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود وعترتي أهل بيتي. وكذلك إتحاف الخيارة المهرة للبصيري المجلد السابع صفحة 210. قال أيضا رواه إسحاق بسند صحيح وحديث غدير خم إلى آخره. وكذلك ما ورد في مسند الإمام أحمد الجزء الثامن عشر أعزائي صفحة 114. وكذلك ما ورد في الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي الجزء الثاني صفحة 428. إذن عشرات المصادر قالت نفس هذا النص في حديث الثقلين. إذن رسول الله في حديثه، في كلامه، في كتابه لن تضلوا بعدي، بينه أو لم يبينه في مواضع أخرى بشكل متواتر ومتقن وصحيح؟ نعم، بينه بشكل لا مجال للريب فيه، ولكن بشرطها وشروطها. ما هي؟ ما إن تمسكتم، مو بمجرد أن أضع، وإلا رسول الله عين الإمام من بعده، ولكنه تمسكوا أو لم يتمسكوا فأدى إلى عدم الأمن من الضلال.
طيب أعزائي المشاهدين، لضيق الوقت يعني أرجو من الأخوة الذين يتصلون أن يختصروا في الأسئلة، أو إذا كانت لديهم مداخلة معينة ونحن نستمع الآن إلى مداخلاتكم. أرجو من الأخ المخرج أن لا يأمرنا بفاصل لأن الوقت ضيق.
بلي
خالد من السعودية، من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير لكم جميعا.
مرحبا بكم أخي العزيز.
تفضل.
وفقنا الله وإياكم لاتباع الحق.
إلهي
إن شاء الله.
أخي الأستاذ مقدم البرنامج، بارك الله فيك.
تفضل.
أنت أستاذ معروف ولك جهودك في الإعلام، تعرف أخي الكريم نحن في القرن 21، فالشيخ بارك الله فيك كمان يتكلم مدة ساعة، فإذا كان الخطاب للأخوة الشيعة فهم موافقون لحديثه، أما إذا كان للسنة فالسنة تعرف يريدون أحد علماء السنة يجلس على الطاولة بجانب الشيخ كمال ويأتي كل واحد بما فيه. وبارك الله فيكم.
فليأتي يعني هذا العالم الذي تريده إلى استوديوهاتنا في قم المقدسة ونحن نستمع إلى حديثه، أو يتفضل بمداخلة ونحن نستمع إليه. على أي حال يعني القضية ليست مشكل كما يقال لكي تحتاج إلى طلب وما شابه ذلك. يتفضل بالاتصال ونستمع إليه. أبو سامي من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سأدخل بمداخلة صغيرة ثم سؤال. ألا يرى حضرتكم أن رفض كتاب رسول الله من هؤلاء بتبيان أسماء الأئمة من بعده الاثنى عشر كانت له سابقة وكأنهم أخذوا بها، وهو حواري عيسى الاثنى عشر الذي رفضهم أحبار اليهود؟ وأتحدى أي مسيحي من جمع المسيحيين إلا القليل منهم بذكر أسمائهم، وهذا يحصل مع الأئمة الاثنى عشر في المسلمين لا يعلمون بأسمائهم. ف فأضاعوا الإنجيل الذي لو اتبعوه لصدقوا، بل اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا هو السؤال، هل كان لليهود دورا تأثيريا في انحراف هؤلاء الذين رفضوا أمر الرسول بكتابة الكتاب الذي أمرهم به ولم يطيعوا؟ وشكرا لكم.
شكرا لك. يعني أرجو أن لا نحيل الكثير من القضايا إلى العام الخارجي، نجعله أو نحصر هذا الخلاف باجتهادات معينة، وأتصور يعني حصر هذا الخلاف يكون لصالح المسلمين بأجمعهم،
وأن لا نتهم الأحد في نعم نياته
في نياته، يعني نأخذها على عواتقها أفضل
على ظواهرها،
على ظواهرها. نعم. طارق، ولا أدري من أين طارق، تفضل. فارس من النمسا، تفضل فارس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال سريع أوجهه إلى السيد الله يحفظه، وهو هل يعقل أن البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض قوموا عني، اسم الكتاب قول المريض قوموا عني، هل يعقل أن البخاري يعنون هذا الباب؟ وعندما يأتي إلى نص الحديث يقول فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله من عندي قال رسول الله صلى الله عليه وآله قوموا، بين قوسين بين مزدوجين قوموا، وتحذف كلمة عني، أم هذا تحريف في الكتب؟ وأنا أخشى أنه يأتي يوم يعني يغيرون حتى الباب يسموه قول المريض قوموا، وبعد 50-60 سنة يحرف أيضا ويسمون الباب قول المريض قوموا يرحمكم الله.
طيب، وصلت الفكرة. فارس من النمسا شكرا لك. لا أدري هل هناك اتصال آخر. الدكتورة أم علي من فنلندا، تفضلي أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سبق واتصلت في هذا البرنامج مرة واحدة، وأنا حابة أنقل فكرة.
تفضل.
نحن من أهل السنة سابقا، المقصد من الكلام أنه إحنا تشيعنا أو تبعنا الإمام علي من كتب صحيح البخاري ومسلم كما يتفضل الشيخ أو السيد كمال الحيدري بطرح الأحاديث التي تطرح، وهي اتهام الرسول بعدة يعني انتقاص من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا لما تشيعت أو بدأت في المذهب الشيعي أو بدأت في البحث في المذهب الشيعي، يعني أول الأشياء التي صدمتني في صحيح البخاري ومسلم وصف النبي بأنه يهجو. إحنا أبناء السنة العامة لا تطرح عليهم هذه الأحاديث بشكل واضح. فسمحت السيد أطلب منك طلب رفق بأهل السنة لأنهم لا يعلموا الأحاديث التي تطرحها أنت حاليا. هذه الأحاديث أو هذه حتى صحيح البخاري ومسلم نحن أفقر الناس علما به. وجدنا في صحيح البخاري ومسلم ما يعظم شخصيات على حساب شخصية أعظم الخلق أجمعين من الأولين ومن الآخرين، على حساب سيدنا محمد من عبس وتولى، من صورة عبس وتولى إلى رزية الخميس التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنسان مشكوك في اتزان عقله. يعني هذه الأشياء متناقضات التي موجودة في صحيح البخاري ومسلم أنا أسميها عقيدة المتناقضات، لأني أنا يحق لي أقول هذا الكلام لأني من أهل السنة. وجدت هناك تناقضات عديدة وكبيرة في صحيح البخاري ومسلم كتربي القاتل والمقتول في الجنة، عندما يقتل الحسن الحسين وقاتليه في الجنة اثنانهما يجتهدون ولا اجتهاد للحسين، الحسين خرج باغيا وهم لم يخرجوا باغيين. هذا خارج عن موضوع الطرح، ولكن نحن لنا غيرة على رسول الله، وهذا كلام يوجهه لكل من لديه غيرة على نبيه. أترضى أن يقال لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم إنه يهجر أو غلب عليه؟
طيب
الوجه.
أم علي، دكتورة أم علي، أشكرك على هذا القدر من المداخلة، أعذريني لأن ما تبقى من الوقت سأمنحه لسماحة السيد الحيدري لكي يجيب على الأسئلة التي طرحت عليه. رفض الكتاب كان له سابقة ومسألة اليهود، هل هناك تعليق عليها؟
مرتبطة بأنه أنه ما من شيء يحدث في الأمم السابقة إلا وهو يحدث في الأمة الإسلامية، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه إلى آخره. لعله الأخ العزيز يشير إلى هذه الحقيقة، وهو أنه ما جرى في تلك الأمم وهو أنهم لم يلتزموا بالاثني عشر لأنه نقباء بني إسرائيل وغيرها أيضا موجودة، أيضا يريد أن يقول في هذه الأمة أيضا لم يلتزموا بما بينه الرسول صلى الله عليه وآله من خلفائه الاثني عشر.
طيب إذن هل هناك دور يعني
في الواقع؟ أنا أحاول بقدر ما يمكن أنه أنا
الابتعاد عن نظرية المؤامرة،
يعني واقعا مو فقط نظرية المؤامرة، أريد أن أبحث القضايا بحسب الأدلة الموجودة بأيدينا،
لا
أما بحسب النوايا بحسب الاعتقادات بحسب الماورائيات، هذه أنا
وأتصور أن ما فيها يكفي
ويكفي وزيادة. أنا أتصور بأنه عندما ندخل في النوايا قد واحد يتهمنا أنه من أين تعلم أن هذا الإنسان مو مؤمن، من أين تعلم أن هذا تآمر والحق معه، باعتبار أن القضايا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. أما بحسب الظواهر أن رسول الله بأمر صريح يقول أتوني بكتاب وهم يقولون ماذا؟ لا، أنه يهجر أو هجر أو غلبه الوجع ونحو ذلك. هذا القدر كما تفضلتم يكفي للبيان هذه الحقائق.
هل هذه الحقائق الموجودة في كتب النهج الأموي من الكم بحيث يمكن حذفها خلال الطبعات القادمة؟
أنا أستبعد. نعم، هذا الأخ العزيز قد أنه يقول بأنه بعض الكلمات، وأنا أشرت في الأطروحة المهدوية مجموعة من الأمور التي تلاعب بها صحيح البخاري وتلاعب بها صحيح مسلم، ولعله موجودة في مسند أحمد إلى غير ذلك. ولكن بحمد الله تعالى بعد هذا الانتشار الواسع والكتب الموجودة بأيدي الجميع، أنا أتصور أن التغيير فيها ليس بذلك الأمر السهل الذي يتصوره الأخ العزيز.
طيب، يظهر أن الوقت انتهى، يعني كان إن شاء الله
نرجو الله إن شاء الله موضوع جديد إن شاء الله،
موضوع جديد إن شاء الله يوم السبت في مثل الساعة التي بدأنا بها. أشكر سماحة الله السيد كمال الحيدري، أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، حتى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.